بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل دروسنا في شرح متن الكافي في علمي العروض والقوافي، وقد ذكرنا في الدروس السابقة بعض المقدمات التي لا بد منها لفهم هذا الفن، وبدأنا الباب الأول وهو الباب المتعلق بألقاب الزحاف والعلل، وعرفنا في الدرس السابق عرفنا الزحاف وذكرنا أنه تغيير مختص بثواني الأسباب، وأنه لا يلتزم، وقال صاحب المتن لا يدخل الأول والثالث والسادس من الجزء، وشرحنا هذا كله. ثم إن هذا الزحاف ينقسم إلى قسمين اثنين، مفرد ومركب. قال: فالمفرد 8، ثم بعد ذلك قال: والمزدوج 4، وهو المركب. فالمفرد 8، هذه 8 هي الخبن والإضمار والوقص والطي والقبض والعصب والعقل والكف، وشرحها بقوله: الخبن حذف ثاني الجزء ساكنا. فالخبن إذن هو حذف ثاني التفعيلة متى كان ساكنا، والتفعيلات التي يدخلها الخبن هي مستفعل، فتحذف السين لأنها ثاني التفعيلة وهي ساكنة، مستفعل تحذف، فيصير لدينا تفعيلة أخرى هي متفعل، ويدخل كذلك على التفعيلة الأخرى مستفعل. وقد ذكرنا آنفا الفرق بين التفعيلتين. هذه التفعيلة الثانية التي هي سبب خفيف بعده وتد مفروق بعده سبب خفيف، يدخلها الخبن كذلك فتصبح متفعل. أيضا تفعيلة فاعل يدخلها الخبن فتصبح فعل، أي تحذف الألف حرف المد. فاعلات الثاني الساكن يحذف فيصير لدينا فعلات، وأيضا مفعولات تحذف الفاء وهي الثاني الساكن فيصير لدينا معولات. مما ينبغي أن نعرفه أن هذه التفعيلات التي تدخلها هذه الزحافات، بعد أن يدخلها الزحاف يصير لدينا تفعيلة جديدة لا تدخل ضمن التفاعيل العشرة التي ذكرنا آنفا. فبعض العروضيين يترك صورتها كما هي، وبعضهم يبحث عن صيغة وصورة أخرى تكون أقرب إلى صورة التفاعيل العشرة. مثال ذلك مفعولات هذه بعد حذف الفاء تصبح معولات. بعض العروضيين يتركها كما هي معولات، وبعضهم يتكلف أن يجعلها أقرب إلى المتداول في التفاعيل، فيقول مثلا فعولات فعولات. وهكذا فيما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى من التفاعيل بعد دخول الزحافات عليها. إذن هذا هو الخبن، وهو من أكثر الزحافات شيوعا. بعده الإضمار، قال: والإضمار إسكانه متحركا، أي هذا الثاني من التفعيلة متى كان متحركا تسكينه يسمى إضمارا، تسكينه يسمى إضمارا. نسيت أن أقول إن هؤلاء العروضيين قد أخذوا أسماء هذه الزحافات والعلل من ألفاظ لغوية فصيحة لوجود مناسبة بين الأصل اللغوي وبين هذا المعنى العروضي. فمثلا الخبن مأخوذ من خبن الثوب إذا قلصه بالخياطة، فهذا المعنى اللغوي مشابه بدون شك للمعنى الاصطلاحي عند العروضيين، فهم يأخذون لفظة لغوية تفيد شيئا من هذا المعنى الاصطلاحي، فيتواضعون على جعلها اصطلاحا خاصا عروضيا لهذا الزحاف أو لتلك العلة. وقد نذكر هذه المعاني اللغوية وقد نترك ذكرها. وأيضا من التدريبات الطيبة أن يرجع الطلبة إلى هذه المعاني اللغوية الأصلية ثم يتأملوا في وجه الشبه بين المعنى اللغوي الأصلي وبين المعنى الاصطلاحي. مثلا هذا التقليص بالخياطة، لما سمي الخبن هذا الزحاف، لما سمي خبنا؟ أنت ترى أن التفعيلة بعد حذف ثانيها الساكن كأنها قلصت، كأن طرفيها جمع أحدهما إلى الآخر، فهنالك شيء من الشبه والمناسبة بين المعنى الأصلي المعنى اللغوي الأصلي وبين هذا المعنى العروضي الاصطلاحي. وهكذا في بقية الزحافات والعلل. قلنا الإضمار إسكانه متحركا، ويدخل تفعيلة متفاعل فتحذف التاء وهي الثاني الساكن ويصبح، عفوا، تسكن التاء وهي الثاني المتحرك، فيصبح لدينا متفاعل. إذن متفاعل بعد دخول الإضمار تصبح متفاعل. وكما ذكرنا آنفا، إما أن نترك التفعيلة هكذا متفاعل، وإما أن نبحث عن تفعيلة تساويها في الوزن وهي من التفعيلات العشرة أو قريبة من التفعيلات العشرة، فيمكن أن نقول مستفعل. فتفعيلة متفاعل مساوية في الوزن العروضي لتفعيلة مستفعل. فإما أن نترك الصيغة كما هي، وإما أن نجعل تفعيلة مستفعل بديلة عنها. ثم قال: والوقص حذفه متحركا، الوقص حذفه متحركا. في الأصل اللغوي يقال وقص إذا قصر عنقه، كأن العنق يرد في جوف الصدر، فيقال رجل أوقص وامرأة وقصاء، وهو بالتحريك الوقص. هذا المعنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي قال حذفه متحركا، أي حذف الثاني المتحرك. مثاله: متفاعل يحذف الثاني المتحرك أي التاء فيصبح مفاعل. قال: والطي حذف رابعه ساكنا. مثاله: مستفعل، الرابع الساكن هنا هو الفاء مستف، هذه الفاء إذا حذفت سمي ذلك طيا فيصير مستعل، ويوازيها مفتعل من التفعيلات القريبة. كذلك مفعولات، الرابع الساكن هو الواو، فإذا حذف صار لدينا مفعولات. هذا هو الطي إذن. بعده القبض، قال: والقبض حذف خامسه ساكنا، حذف خامسه ساكنا. القبض إذن يدخل تفعيلتي فعول ومفاعيل، فالخامس الساكن إذا حذف من فعول تصبح فعول، وإن حذف من مفاعيل تصبح مفاعل، أي تحذف الياء، فهذا يسمى قبضا. قال: والعصب إسكانه. العصب إسكانه أي إسكان الخامس متى كان متحركا، وهذا من عصب الشجرة إذا ضم ما تفرق منها بحبل، ومنه ما اشتهر عن الحجاج لما خطب خطبته الشهيرة بالكوفة، قال: لأعصبنكم عصب السلمة، والسلمة هي شجرة ذات شوك معروفة ذات الشوك، ورقها هو هذا القرض الذي يستعمل في الدباغ، وهو المذكور في الحديث المشهور: يطهرها الماء والقرض. فقوله: لأعصبنكم عصب السلمة، معنى ذلك أنهم يأخذون، لأنه يعسر خرط الشجرة لكثرة شوكها، فيعصبون أغصانها أي يجمعون أغصانها ويشدونها بحبل، ثم بعد ذلك يخبطها بعصا ونحوها ليتساقط ثمرها وورقها. فهذا العصب في اللغة. قال: العصب إسكانه. فالعصب إذن هو تسكين الخامس المتحرك. في تفعيلتي مفاعلات، مفاعلات، الخامس المتحرك هو اللام، فإن سكنت صار لدينا مفاعلت. نعم. ثم قال: والعقل حذفه متحركا، أي هذا الخامس المتحرك إذا حذف سمي ذلك عقلا، والعقل معروف يقال عقلت البعير إذا جمعت قوائمه، ومنه سمي العقل عقلا، قالوا لأنه يحبس صاحبه عن الأشياء المنكرة مثلا، ومنه سميت الدية عقلا، لأن من عادتهم أن أولياء المقتول يؤتى إليهم بالدية بتلك الإبل فتعقل عندهم في صحن البيت ونحو ذلك، فسميت الدية عقلا لهذا المعنى. قال: العقل هو حذف الخامس المتحرك مفاعلات. الخامس المتحرك هو اللام، إذا حذف صار لدينا مفاعة مفاعة، ويوازيها مفاعل، هذا أقرب إلى المعروف من التفعيلات. وآخر هذه الزحافات المفردة هو الكف. قال: والكف حذف سابعه ساكنا. مثال ذلك: فاعلات، السابع هو النون الأخيرة فتحذف ويسمى ذلك كفا، فيصير لدينا فاعلات. نفس الشيء في فاعلات، تحذف النون فيصبح لدينا فاعلات. مفاعيل، السابع المتحرك هو النون الأخيرة تحذف فيصير مفاعيل. مستفعل، يحذف السابع عفوا يحذف السابع الساكن فيصبح مستفعل، وهكذا. إذا هذه هي الزحافات المفردة. إذا ركبنا هذه الزحافات المفردة بعضها إلى الآخر يتكون لدينا زحافات مركبة، وهي أربعة. لذلك قال: والمزدوج أربعة. قال: الطي مع الخبن خبل. أي إذا جمعنا في تفعيلة واحدة بين الخبن، وهو ماذا؟ وهو حذف الثاني الساكن، والطي وهو كما ذكرنا حذف الرابع الساكن، يسمى ذلك خبلا. فالخبل إذن هو حذف الثاني والرابع الساكنين معا، فهذا هو الخبل. وأصله اللغوي طريف، لأن الخبل في اللغة هو فساد الأعضاء، بحيث فإذا قطعت أعضاء المرء مثلا حتى لا يستطيع صاحبها أن يتحرك ولا أن يستفيد من أعضائه سمي ذلك خبلا. فكذلك هذه التفعيلة بعد دخول الخبن والطي عليها فإنها تفقد ساكنين منها. لاحظ معي: مستفعل، تحذف السين وتحذف الفاء فيصير لدينا متعل، متعل، ويوازيها من التفعيلات المشهورة فاعلة. أيضا مفعولات، تحذف الفاء وهي الثاني الساكن، وتحذف الواو وهو الرابع الساكن، فيصير لدينا معولات، معولات، هذا هو الخبل. قال: وهو مع الإضمار خزل. أي إذا اجتمع الطي مع الإضمار كان ذلك خزلا. الطي ذكرنا أنه حذف الرابع الساكن، والإضمار هو تسكين الثاني المتحرك، فإذا جمعناهما كان ذلك خزلا. مثاله: متفاعل، متفاعل، ندخل عليه الإضمار ف فيصير متفاعل، ثم الطي فتحذف الألف فيصير متفعل، متفعل. ثم قال: والكف مع الخبن شكل. الشكل هو اجتماع الخبن وهو حذف الثاني الساكن مع الكف وهو حذف السابع الساكن، فمتى حذف الثاني والسابع الساكنان معا كان ذلك شكلا. مثاله: فاعلات، يحذف الثاني وهو الألف الأولى ويحذف السابع وهو آخر التفعيلة فيصير فاعلات. وكذلك مستفعي لن، تحذف السين ويحذف آخر التفعيلة فيصير متفعي لو، مستفعي لن يصير متفعي لو. وآخر هذه الزحافات المركبة هو النقص، والنقص قال: وهو مع العصب نقص، أي اجتماع الكف والعصب معا يسمى نقصا. مفاعلات تصير مفاعلت، كيف ذلك؟ العصب مع الكف، أي تسكين الخامس المتحرك مع حذف السابع الساكن، فيصير مفاعلت تصير مفاعلت. هذه إذن هي الزحافات التي يستعملها العروضيون والتي سنستعملها بإذن الله عز وجل فيما يأتي عند الكلام على بحور الشعر. ثم بعد ذلك انتقل إلى الكلام على العلل فقال: والعلل زيادة. ثم فرع على ذلك فقال: فزيادة سبب على ما آخره، وتد مجموع ترفيل إلى آخره، إلى أن قال: ونقص. وفرع على ذلك فقال: فذهاب سبب خفيف حذف إلى آخره. إذن العلة تكون بالزيادة أو بالنقص. والعلة في اللغة يراد بها المرض، شخص عليل أي مريض سقيم، ويراد بها السبب، علة الشيء سببه. استعير هذا المعنى، هذه اللفظة استعيرت هذه اللفظة فاستعملت في كثير من العلوم الشرعية. فالعلة معروفة عند علماء الحديث مثلا، وهم يتكلمون على علل الأحاديث. والعلة يبحث فيها علماء العقائد وعلم الكلام، والعلة معروفة عند الأصوليين وهكذا. فالعلة هنا عند العروضيين ما هي؟ هي تغيير، لم يعرفها صاحب المتن هنا، لكن نقول هي تغيير يطرأ على الأسباب والأوتاد من العروض أو الضرب، متى حلت لزمت. نشرح هذا التعريف: تغيير يطرأ على الأسباب والأوتاد. وهذا فرق أول بين العلة والزحاف، فقد ذكرنا آنفا أن الزحاف مختص بالأسباب فلا يدخل زحاف على وتد، أما العلة فتدخل على الأسباب والأوتاد معا. والشيء الثاني قال في التعريف: تغيير يطرأ على الأسباب والأوتاد من العروض أو الضرب، أي العلة مختصة بالعروض أو بالضرب، بخلاف الزحاف فإنه يكون في سائر أجزاء البيت الشعري. ما هي أجزاء البيت الشعري؟ خذ مثلا بيتا على البحر الطويل: مفتاحه فعول مفاعيل، فعول مفاعيل مرتين. الشطر الأول أي فعول مفاعيل، فعول مفاعيل، هذا يسمى صدرا، صدر البيت. والشطر الثاني يسمى عجزا. إذا نظرت إلى تفعيلات الشطر الأول وهي فعول مفاعيل، فعول مفاعيل، مفاعيل هذه الأخيرة أي التفعيلة الأخيرة من الصدر، من صدر البيت، تسمى عروضا، والتفعيلة الأخيرة من عجز البيت تسمى ضربا، وما سوى ذلك يسمى حشوا. هذه ثلاث مصطلحات مهمة جدا لا بد من معرفتها، لأننا سنستعملها في البحور كثيرا. فإذا نعيد فنقول: التفعيلة الأخيرة من صدر البيت أي من الشطر الأول من البيت تسمى عروضا، والتفعيلة الأخيرة من العجز أي من الشطر الثاني من البيت تسمى ضربا، وما سوى ذلك من التفعيلات هو حشو البيت. إذا العلة تدخل على العروض أو على الضرب، أي تدخل على التفعيلة الأخيرة من الشطر الأول أو على التفعيلة الأخيرة من الشطر الثاني، وهذا فرق ثاني بين العلة والزحاف. قلنا إذا حلت لزمت، وهذا هو الفرق الثالث بينها وبين الزحاف، فالزحاف لا يلتزم، وهذا شرحناه في الدرس السابق. أما العلة فإذا طرأت في أول البيت ينبغي التزامها في القصيدة كلها، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لكن هنالك علل تجري مجرى الزحاف كما في التشعيث الذي يدخل في البحر الخفيف، لكن هذا سيأتينا في محله إن شاء الله تعالى، لكن في الأصل العلة تلتزم في القصيدة كلها. إذا هذا تعريف العلة. ثم هذه العلل نوعان: علل بالزيادة وعلل بالنقص. فبدأ بتعريف العلل بالزيادة فقال: فزيادة سبب على ما آخره وتد مجموع ترفيل. الترفيل ما هو؟ هو أن تأتي إلى التفعيلة التي آخرها وتد مجموع، مثالها متفاعل، فتزيد عليها سببا خفيفا، هذا هو الترفيل. متفاعل تزيد سببا خفيفا فيصير متفاعل، وإن شئت قل متفاعلات لتكون تفعيلة جميلة. إذا تزيد سببا خفيفا، وإما أن تحتفظ بالصورة بعد دخول العلة أو تغير هذه الصورة إلى تفعيلة أخرى أحسن وأجمل، متفاعل أو متفاعلات. كذلك فاعل تزيد سببا خفيفا فيصير فاعل، ويمكن أن تقلبها آنذاك إلى التفعيلة المشهورة فاعلات. هذا هو الترفيل، وأصله من اللغة يقال يرفل في الثوب، لأن أصلها أن هذا الثوب يوسع، فيرفل صاحبه فيه إذا كان يجر ذيله بهذا الثوب، فسمي هذا مرفلا في العروض لأن التفعيلة وسعت فصارت بمنزلة الثوب الذي يرفل فيه. نعم، هذه العلة الأولى. قال: وحرف ساكن على ما آخره وتد مجموع تذييل، أي كل زيادة لحرف ساكن على ما آخره وتد المجموع يسمى تذييلا. مثاله: متفاعل تزيد حرفا ساكنا فيصير متفاعل، أي نزيد حرفا ساكنا فنقلبها إلى متفاعلان، هذا أفضل. كذلك فاعل نزيد حرفا ساكنا فيصير فاعل فاعلان. كذلك مستفعل مستفعل فيصير مستفعلان. هذا هو التذييل، وهذا يكون في بحور خاصة كما سيأتي. نحن الآن نتكلم على هذه الزحافات والعلل على جهة الإطلاق، لكن في البحر الفلاني ما هو الزحاف الذي يدخل في الحشو؟ ما هي العلل التي تدخل في العروض والضرب؟ ما الذي يلتزم منها؟ ما الذي لا يلتزم؟ هذه التفصيلات تكون في كل بحر على حدة، لكن نحن الآن إنما نتعرف على هذه الاصطلاحات لئلا نحتاج إلى الرجوع إليها عند الكلام على كل بحر. نعم، ثم قال: نعم، تذييل وعلى ما آخره سبب خفيف تسبيغ، أي زيادة الحرف الساكن على ما آخره سبب خفيف يسمى تسبيغا. مثال ذلك: فاعلات. فاعلات هذه إذا زدت عليها حرفا ساكنا تصير فاعلات، وعند ذلك يمكن أن تقلبها مثلا إلى فاعلتان أو شيء من هذا القبيل. إذا هذه علل الزيادة. بعد ذلك علل النقص ما هي؟ هي العلل التي تكون بالنقص، وهي 9. جمعها وعرفها فقال: ونقص فذهاب سبب خفيف حذف. الحذف هو إذهاب السبب الخفيف من آخر التفعيلة. مثاله: فعول تحذف السبب الخفيف كله، أين هو السبب الخفيف؟ هو لن، فيصير فعو. كذلك مفاعيل تحذف السبب الأخير الذي هو لن فيصير مفاعي، أو إن شئت قل فعول، مفاعي على نفس وزن فعول. كذلك فاعلات تحذف السبب الخفيف الذي هو تن فيصير فاعلا، أو قل إن شئت فاعل. إذن الحذف هو إذهاب السبب الخفيف من آخر التفعيل. قال: وهو مع العصب قطف. وهو مع العصب قطف، أي الجمع بين الحذف والعصب قطف. الحذف ما هو؟ قلنا هو إزالة وإذهاب السبب الخفيف من آخر التفعيل. والعصب ما هو؟ قلنا آنفا في الزحافات هو تسكين الخامس المتحرك. فإذا جمعنا الحذف والعصب في نحو مفاعلة مفاعلات، نحذف السبب الخفيف الذي هو تن فيصير مفاعل، بعد ذلك نسكن الخامس المتحرك مفاعل فيصير لدينا مفاعل، أو إن شئت فعول. فإذا القطف إذا دخل على مفاعلة يصير هذه التفعيلة فعول. نعم. قال: وحذف ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبله قطع. إذن ما هو القطع؟ عرفه فقال: هو حذف ساكن الوتد المجموع الموجود في آخر التفعيلة مع تسكين ما قبله. فاعل، احذف الساكن الذي هو النون في آخر التفعيلة يصير فاعل، وسكن ما قبله وهو اللام فيصير فاعل. متفاعل بعد القطع يصير متفاعل. مستفعل بعد القطع يصير مستفعل، وهكذا. إذن هذا هو القطع، وهو مع الحذف بتر، أي الجمع بين القطع والحذف يسمى بترا. فإذا ما هو البتر؟ هو إذهاب السبب الخفيف من آخر التفعيل، ثم حذف ساكن الوتد المجموع، ثم تسكين ما قبله. إذن هذه أمور ثلاثة تدخل في البتر، نطبقها على فعول. فعول ندخل عليها الحذف فيصير فعو، ثم ندخل عليها القطع وهو ماذا؟ وهو إذهاب الآخر الساكن فعو، نحذف الواو فيصير فعو، ثم نسكن ما قبل الواو وهو العين فيصير فع. إذن البتر في فعول يصيرها فع. البتر إذا دخل على فاعلات يصير فاعل، تحذف تن، تحذف الألف حرف المد ويسكن ما قبله واللام فيصير فاعل. قال: وحذف ساكن السبب وإسكان متحركه قصر، مثاله فعول، نحذف ساكن السبب وهو النون، فعول السبب هو لن، نحذف الساكن منه هو النون، ونسكن متحرك السبب وهو اللام فيصير فعول. مثاله أيضا فاعلات، نحذف النون ونسكن التاء فيصير فاعلات. مستفعل، نحذف النون الساكنة ونسكن اللام التي قبلها فيصير مستفعل. طيب، ثم قال: وحذف وتد مجموع حذذ. الحذذ ما هو؟ هو حذف الوتد المجموع من آخر التفعيلة. وأصل هذه اللفظة من حذ، يحذ حذا إذا قطع قطعا سريعا فيه استئصال وسرعة، فهذا الذي يقع للتفعيلة هنا. كيف ذلك؟ متفاعل، أين هو الوتد المجموع في آخر التفعيلة؟ هو عل، نحذف هذا الوتد كله فيصير لدينا متفا، أو إن شئت فاعل. نعم. ومفروق صلم، ما معنى هذا الكلام؟ أي حذف الوتد المفروق في آخر التفعيلة يسمى صلما، والصلم في اللغة قطع الأذن أو قطع الأنف من أصلهما، فيقال رجل أصلم إذا كان مستأصل الأذنين، مقطوع الأذنين. نعم. فالصلم هنا هو حذف الوتد المفروق من آخر التفعيلة، مثاله مفعولات، الوتد المفروق هو لات، تحذف كلها فيصير لدينا مفعو أو فعل. ثم قال: وإسكان السابع المتحرك وقف وحذفه كسف. إسكان السابع المتحرك هو الوقف، مفعولات، السابع المتحرك هو تو، بعد إسكانها تصير مفعولات. وأما الكسف فهو حذف السابع المتحرك، مفعولات تصير مفعولا، السابع المتحرك هو تو مفعولا. إذن هذه هي العلل التي ذكرها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. وهنالك علل تجري مجرى الزحاف في عدم التزامها، هذا سيأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. في الدرس المقبل بإذن الله عز وجل نبدأ الباب الثاني في أسماء البحور وأعاريضها وأضربها، وعند ذلك نبدأ الكلام على أول هذه البحور وأشهرها وهو البحر الطويل. وفي كل بحر نذكر أجزاءه، أي مفتاح البحر، ونذكر ما له من أعاريض وما له من أضرب، ولكل عروض وضرب نذكر مثالا نتبع فيه ما ذكره المصنف هنا، وفي غالب الأمر لا يخرج عما ذكره مؤسس هذا العلم وواضعوه رحمهم الله تبارك وتعالى. ونكتفي إذن بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.